بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده السيره حياه. حلقه النهارده غزوه الخندق. الحقيقه غزوه الخندق غزوه لما تقعد تسمع تفاصيلها يعني كده تحس بحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب الصحابه وكده ينشرح صدرك يعني. لكن الحقيقه الحلقه وراها فكره، حبني الحلقه كلها على الفكره دي. الفكره هي ايه؟ العيش بسنه النبي. احنا السنه دي 5 هجريه، شوال، غزوة الخندق شوال، يعني بعد رمضان على طول، شوال 5 هجرية. 5 هجرية يبقى سن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ يبقى سن النبي هاجر 53 سنة، وأدي 5، يبقى النبي عنده كم سنة؟ عنده 58 سنة. سبب غزوة الخندق إيه؟ يهود بني النضير. يهود بني النضير دول في الحلقات اللي فاتت قلنا أن النبي طلعهم من المدينة. مين زعيمهم لو تفتكروا؟ كان اسمه حيي بن أخطب. حيي بن أخطب ده مليان حقد وغل على النبي وعلى المسلمين. حيي بن أخطب هو اللي جمع الأحزاب اللي هم القبائل الكتيرة اللي جت حربة المسلمين. الناس فاكرة أن قريش اللي جمعت الأحزاب عشان يحاربوا المسلمين، لا، ده هو الرجل ده حيي بن أخطب. عمل إيه؟ هو لما النبي طلعهم من المدينة راحوا على خيبر، وهو بدأ بقى يخلي خيبر دي المقر بتاعه. وقام طالع من خيبر على فين؟ على قريش. قال لهم جئناكم لنستأصل محمد. يعني نستأصل؟ عايزين حرب حاسمة يخلص الموضوع. فقال أبو سفيان أحب الناس إلينا من أعاننا على حرب محمد. فدخلوا كلهم تحت ستاير الكعبة وأقسموا إن هم ما حدش فيهم يخذل التاني، يعني وعد وعد بقى. وبعدين بدأ حيي بن أخطب ده يلف على بقية القبائل. ده راجل بذل مجهود رهيب عشان يجمع العرب على حرب المسلمين. العرب أصلا ما بيجمعوش على حد أول مرة، عشان كده اسمها غزوة الأحزاب. قام طالع على غطفان، قبيلة غطفان، واتفق معهم. وبعدين طلع على بني سليم هيشاركوا، وبعدين طلع على قبيلة أشجع هيدخلوا، وبعدين طلع لبني أسد هيشتغلوا. جمع حاجة اسمها الأحزاب، هو أكبر جيش عرفته الجزيرة العربية. ما حصلش في تاريخ الجزيرة العربية ان اتجمع جيش من 10,000. وحطوا شعارهم ايه للمعركة؟ احب الناس الينا من اعاننا على حرب محمد. طيب مين كمان هيشارك؟ ده كل دول عرب، اليهود كمان هيشاركوا، بس يهود خيبر هيشاركوا بطريقة تانية. امداد الجيش، التموين بتاع 10,000، الاكل بتاعهم والتمر بتاعهم طول مدة المعركة على يهود خيبر. يهود خيبر عشان يدفعوا حاجة زي كده يعني ايه؟ فلوس كتير يعني. طيب هدفهم ايه؟ هدف قريش ايه وهدف حيي بن أخطب ايه؟ حسم الصراع مع المسلمين، انهائه. هي معركة واحدة ويخلص الموضوع، بس معركة يتعدلها صح. 10,000 جيش، عدد افراده يزيد على عدد المسلمين اللي موجودين في المدينة، يعني عايز يقضي عليهم قضاء تام. طيب عرف النبي صلى الله عليه وسلم ان هم خارجين وعرف عددهم، فجمع الصحابة ياخد رأيهم. ليه يا رسول الله؟ هو مش النبي مؤيد بالوحي يا جماعة؟ هو مش في سيدنا جبريل؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى يعلمه ما يشاء إلى يوم القيامة؟ ده النبي بيحكي لنا أحداث آخر الزمان اللي لسه ما حصلتش وإحنا عايشين. يجمع الصحابة يستشيرهم ليه؟ سنة نبوية، استشير الناس حواليك. جمع الصحابة 10,000، 10,000 داخلين علينا. فطلع سيدنا سلمان الفارسي وقال يا رسول الله كنا بأرض فارس، إذا حصرنا بجيش لا قبل لنا به، ما نقدرش عليه، خندقنا حول أنفسنا، عملنا خندق حوالين نفسنا. يا جماعة المدينة عشان تتخيلوها محاطة بالجبال من اليمين ومن الشرق ومن الغرب، جبال جبال جبال، ما تقدرش تدخل المدينة من الشرق والغرب. والجنوب في حصون اليهود أسلى الجنوب كله، والنبي ماضي مع اليهود معاهد الدفاع ان هم بيحمونا من الجنوب وان هم بندافع كلنا عن المدينة، فما يقدرش حد يدخل من الجنوب لان في عهد واتفاقية وميثاق. يبقى السكة الوحيدة اللي ممكن حد يدخل لها منين؟ هي المنطقة المفتوحة في الشمال. فسيدنا سلمان بيقول له لو قفلنا الحتة دي مفيش حرب اصلا، يجيبوا 10,000 ويدفعوا فلوسهم مش هيعرفوا يحاربونا، مش هيعرفوا يدخلوا، نعمل خندق في المنطقة المكشوفة دي. بس ده فاضل 15 يوم وييجوا. دول بدأوا يتحركوا فاضل 15 يوم بس، والمدينة أرض صخرية. المدينة يا جماعة لما تروحوا المدينة مش أرض ترابية، كلها صخور، الأرض كلها صخر. وبعدين فكره الخندق دي يا جماعه فكره غريبه جدا للعرب. العرب عمره ما شاف في معركه خندق، يعني ما عرفش شكل الخندق ايه، يعني عقله ما عندوش خيال الخندق ده شكله ايه. دي فكره جايه من فارس، قبل النبي الفكره وقبل الصحابه الفكره.
مكان ما فيهوش الخندق بيتدخل فيه ابتكار جديد اسمه الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا. ايه ده؟ ده وكان رسول الله اول من فوض المبحث الشابتر الكبير في علم الاداره ده اللي اسمه التفويض. رسول الله صلى الله عليه وسلم فوض احد الصحابه ان يعمل مشروع ضخم. هذا المشروع هو مشروع عسكري، هذا المشروع المشروع العسكري اللي هيبنى عليه استراتيجيه الحرب كله. الاشد بقى في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانه يفهم يعني ايه فكر مؤسسي.
عجيبه مش كده؟ ازاي فكره يا جماعه؟ عاده الناس بتقاوم الافكار الجديده، انا وانت كمان، اي فكره جديده لا بلاش اصلها غريبه، وكمان في وقت حرب وفي وضع يعني حساس جدا كريتيكال جدا ان فاضل 15 يوم. يا يبقى الصحابه عندهم مرونه، يبقى في انفتاح في التفكير، يبقى دي سنه تانيه نتعلمها لانفتاح على الافكار الجديده المفيده، سنه نبويه. طب هو النبي عمل كده ليه؟ بيفوضهم ان هم يقولوا قراراتهم معاه ليه؟ لاحظوا كمان يا جماعه حاجه جميله جدا، كل شويه النبي والمسلمين لو تاخدوا بالكم طول ما احنا ماشيين في السيره كل شويه افكار جديده. ها عد معايا كده، المؤاخاه كانت فكره جديده، دستور المدينه كان فكره جديده، كلمه غزوه كانت فكره اول مره الفكره دي تطلع، كلمه سريه اول مره تطلع، المسجد بطريقه بنائه فكره جديده، المنبر كان فكره جديده، الاذان كان فكره جديده، النهارده الخندق فكره جديده. ايه المجتمع المنفتح ده؟ ده احنا مش فاهمين، ده احنا مش زي الصحابه. ده انت عامل نفسك سنه 2018 انت الجدع الفتك اللي فاهم كل حاجه في الدنيا؟ والله العظيم ما انت مبدع زيهم، دي ناس مبدعه، ده انت يا ريت تبقى زي الصحابه، ده دول اللي تقلدهم، ده هم دول اللي يبقوا الرو موديل بتاعك. فكره الخندق كمان فيها حاجه تانية جميله جدا، هي مش بس يا جماعه فكره جديده، هي فكره مش عربيه، فكره بتاعت الفرس، والفرس اعداء العرب طول عمرهم واعداء المسلمين، فالفكره مقتبسه من حضاره تانية، نقبلها ولا ما نقبلهاش؟ سنه تانية، سنه نبويه اخرى، الحكمه ضاله المؤمن، كلام النبي أن وجدها فهو أحق الناس بها. ليه المتشددين يرفضوا أي فكرة مش دينية؟ إذا كان النبي قبل فكرة مقتبسة، طب أنتوا ليه أي حاجة مش دينية مرفوضة؟ يا عم النبي كانت الدنيا أوسع من كده، ليه بتضيقوا ما وسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده أنتوا كده مش السنة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة تانية، هو النبي بنفسه اللي اختار مكان الحفر. طب هنحفر فين؟ نحفر هنا ولا هنا؟ لا نحفر من هنا لهنا. ليه؟ اقصر مسافه بين جبلين عشان ما نحفرش مده طويله، من عند جبل اسمه جبل سلع. جبل سلع موجود طبعا وناس كتير بتروح تزوره وتشوفه، ده الجبل النبي كان واقف عليه بيراقب فيه عمليه الحفر. طب الخندق ده هيبقى قد ايه؟ مين مهندس الحفر؟ طبعا سيدنا سلمان. فسيدنا سلمان هو اللي هيحط التصور، طول الخندق قد ايه؟ 3 كيلو. طب وعرض الخندق قد ايه؟ من 5 ل7 متر. طب وعمق الخندق قد ايه؟ من 2 ل3 متر. ليه يعني اشمعنى الارقام دي؟ ما سيدنا سلمان حاطط هندسه حفر الخندق حاسبها، راجل مهندس خطير. هو حسب العرض ازاي من 5 ل7 متر؟ حسب نطه الفرس. الحصان لو بينط اقصى نطه ليه كام؟ وام زود متر او 2 متر، لازم الحصان لو نط احسن حصان يقع. طب والعمق قد ايه؟ من 2 ل3 متر، اللي ينزل ما يعرفش يطلع بسهوله، السهام تجيبه على طول. والطول قد ايه؟ 3 كيلو عشان يقفل بين الجبلين. فلما حط الهندسه دي بقى سيدنا سلمان مميز قوي، فبقى كل الصحابه نفسهم يبقى سلمان منهم. فالانصار قالوا سلمان منا، ام المهاجرين قالوا لا سلمان منا، ام النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا اهل البيت. نجاحك هو اللي هيخلي الناس كلها تقول احنا بنحب الراجل ده وعايزين الراجل ده، مسلمين وغير مسلمين، المصريين والمغاربة اللي احترفوا في اوروبا في كرة القدم خلوا كل اندية اوروبا رغم ان هم مسلمين وبيسجدوا لما بيجيبوا جون وبكده وكده 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 كله عايزهم. النجاح يجعل الناس كلها تنظر اليك وتتمناك، سنة من سنن الحياة، فقال النبي سلمان منا أهل البيت انجح وشوف مقامك هيعلو قد إيه في عالم الناس وعند النبي وعند الله. النبي صلى الله عليه وسلم حط طريقة العمل، عدد الرجالة اللي هيشتغلوا كام في حفر الخندق، مش هينفع الستات تشتغل، موضوع احنا بنكسر في حجر، فالرجالة بس اللي هيشتغل. عدد الرجالة كام اللي هيشتغلوا؟ 1500 راجل، نصيب كل راجل حوالي 2.5 متر 3 متر حفر طول وعرض وارتفاع. بس النبي ما خلاش كل واحد يحفر لوحده، لا 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 لا، ده قسمهم مجموعات، كل مجموعة من 10، يبقى عمل كم مجموعة؟ 150 مجموعة. ايه فريق العمل ده؟ ايه التيم ورك ده؟ متخيلين 150 مجموعة، كل مجموعة 10. بس شوف بقى الابداع والجمال، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كل 10 هيحفروا الحتة دي، وهي هي اللي هيدافعوا عنها لما يجوا الاحزاب. ضمان الجودة، ضمان انك تضمن ان هيطلع اعلى مستوى من الجودة. خلي بالك اللي انت حفرتها هي اللي انت هتدافع عنها، اسمها الادارة بالمسؤولية. انت هتدير بانك مسؤول عن الحتة اللي انت عملتها. المجموعات دي النبي كمان عمل فيها حاجة حلوة قوي قوي قوي، خلى كل مجموعة مش كلهم اقوياء ولا كلهم ضعفاء، حط اقوياء على ضعفاء عشان يشيلوا بعض. يبقى سنة نبوية، ايها الاقوياء استروا الضعفاء بقوتكم. يا سلام، لما انا عايزك بقى تتخيل كأنك هناك، تخيل كده والحفر شغال، خلية نحل،
معا كل منا ينجز افضل، ده معنى كلمة التيم.
اللي حصل ان رسول الله ربى امة منضبطة شديدة الانضباط وشديدة الالتزام بالمهام وشديدة الالتزام بالقواعد،
ان كانوا بينظروا لقمة النجاح الفريق مش زي انها قمة زي هرم خوف ومدببة واحد بس اللي يقف فوق، طب ما فيش مكان لواحد تاني، فلازم يحصل صراعات. لكن كانوا بينظروا لها زي هرم زوسر المدرج بتاع سقارة، ان القمة مسطحة تسع ناس كتيرة جدا،
لوحة فنية 150، كل مجموعة 10، وكله شغال. سنة من سنن النبي التيمورك، سنة من سنن النبي العمل الجماعي، ازاي نشتغل كلنا مع بعض. وبعدين النبي عمل كمان حاجة حلوة، طريقة توزيع المسؤوليات. كل مجموعة، احنا قلنا المجموعة من 10، كل مجموعة لها مسؤول، وكل مجموعة فيها استشاري لضمان الجودة. لا لا افرض ما عملوش المواصفات صح، افرض مش لا في واحد مسؤول الجودة، لا مش مظبوط، خبير جودة. وكل مجموعة فيها مسؤول اتصال، لانه 150 مجموعة، يوصل الاخبار بتاعة الحفر اول باول لسيدنا سلمان الفارسي وللرسول صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم في المستوى ده؟ مدة حفر الخندق زي ما قلنا 15 يوم، انتوا متخيلين القلق وضربات القلب، هنلحق ولا لا؟ دي الخطة الوحيدة اللي قدامنا، هنلحق ولا لا؟ هنلحق ولا لا؟ 15 يوم بس، في أرض إيه؟ في أرض صخرية 3 كيلو 7 متر 3 متر، إيه ده؟ دي عملية صعبة جدا. في السبعينات، عشان تعرفوا بس معجزة الإرادة، في السبعينات كانت المملكة العربية السعودية بتطور المدينة وبتعمل الطريق الدائري وشوية حاجات زي كده، فاستعانوا بشركة ألمانية علشان تعمل الطريق الدائري. فالشركة الألمانية وهي بتكسر في صخور المدينة لقوا ان أدوات الحفر اللي هم جايبينها مش مناسبة، فبعتوا يستوردوا أوراق، يعني وسائل حفر أكثر قوة عشان تقدر تفتت صخور المدينة. الصحابة عملوها بجروف وشكوش ومعول. معجزة الإرادة، الإرادة سنة نبوية.
رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخندق بني بكفاءة وفاعلية. يعني إيه بكفاءة؟ اتبنى بجودة عالية وبوفرة وبفاعلية في زمن قليل وبتكلفة قليلة، لأن الصحابة ما استدعوش معدات من برة عشان يحفروا الخندق.
الإرادة والعزيمة والإصرار سنة نبوية. لكن كمان تعالوا شوفوا حاجة ثانية جميلة جدا، حلاوة الروح المعنوية. بيحفروا وبيغنوا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا خيفين وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الطغاة هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، فنسمع النبي يقول أبينا أبينا أبينا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، والجمال
عند الفلاسفة مقصور على المنظور إليه، ولكن عندنا يشمل أيضا المسموع، وعندنا علاقة قوية بين ما نسمع وما نرى، يشمل المشموم، يشمل المحسوس. ولذلك فهم المسلمون الجمال بهذا المعنى الرائع الكبير. الغناء صوت، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وكل السنة تؤيد هذا.
إذن النبي والمسلمين يروا أن الفن يساعد على تحفيز الإنسان، وبعدين في روح من الود واللطف، محدش قال التزموا الجدية، كله يسكت، في روح حلوة، الروح الحلوة سنة نبوية، الأدب موجود، لكن في روح حلوة. في وسط ما هم بيحفروا جه سيدنا جابر بن عبد الله، وقصة جميلة من دلائل النبوة، قال يا رسول الله زوجتي أعدت لي دجاجة وشيء من الثريد، شوية فتة ودجاجة، تعال كل معي يا رسول الله. فقال النبي وحدي يا جابر؟ فقلت يا رسول الله هي دجاجة وثريد يعني حاجة قليلة قوي. قال وحدي يا جابر؟ قلت يا رسول الله ومعك رجل أو رجلين أبو بكر وعمر. قال يا جابر ما كان لي أن آكل وحدي. يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، طعامنا اليوم عند جابر بن عبد الله. فقلت يا رسول الله إنها دجاجة. قال اسبقني إلى البيت. فعدت إلى زوجتي قلت لها رسول الله قادم ومعه الجيش. فقالت أقلت لرسول الله ما طعمنا؟ قال نعم. قالت هو أعلم، ست عقلة. فجاء النبي يدخل عشر عشرة، يقول النبي أنا أطعمهم يا جابر، يسمي النبي ويأكلون، يسمي النبي ويأكلون، يقول جابر كلما خرجوا أقول لن يدخل غيرهم، حتى أكل الناس كلهم. ثم قال لي النبي يا جابر ادخل فكل أنت وزوجتك. من معجزات النبوة. بس اشمعنى المعجزة دي المرة دي؟ عشان ما كلش لوحده. سنة من سنن النبي اوعى تعيش لنفسك، سنة من سنن النبي عيش للناس، ربنا يبارك لك أكتر. عايز البركة تزيد، عيش للناس يزيد البركة. أثناء الحفر يا جماعة جت صخرة كبيرة يكسروا فيها، مش عارفين، يا نهار أبيض دي ممكن تضيع كل المجهود اللي احنا بنعمله، ده ممكن هي دي اللي يعدوا منها.
اللحظة دي بتبقى لحظة خوف، قلق، توتر، كل مساوئ البشر بتظهر في اللحظة دي. لحظة الشائعات تنتشر جدا في لحظات الأزمة. دور القائد أنه يعرف أن لابد ضبط البوصلة، بوصلة الإدراك إلى المرحلة القادمة، مش المرحلة التي مررنا بها خلاص.
فمسك النبي المعول وأم آيل بسم الله الله أكبر، ضرب أن الطمع شرارة، أم آيل النبي الله أكبر، فتحت الشام، والله إني لأبصر قصورها الخمراء من مكان هذا. وبعدين أم ضارب ضربة تانية شرارة، الله أكبر، فتحت فارس، والله إني لأرى قصر المدائن الأبيض من مكان هذا. خطة ثالثة، الله أكبر، فتحت اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء من مكان هذا. الأمل سنة نبوية، ودفع الأمل في النفوس سنة نبوية، ودفع الأمل في بلدك سنة نبوية، وتصبيط الهمم، كل ما الناس تيجي تفرح تصبيط الهمم في بلدك ضد السنة النبوية. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ارفع همم الناس، ادفع الأمل في النفوس، أهلك، عيلتك، جيرانك، بلدك، هي دي سنة النبي. شفنا كده مع بعض أحداث رائعة وسنن رائعة للنبي في غزوة الخندق. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفصل. فضل المسلمين يشتغلوا في بناء الخندق 15 يوم، خلص العمل قبل وصول قريش بيوم. طبعا المسلمين انتوا متخيلين يا جماعة داخل عليكم 10,000 وانتوا عددكم اقل بكتير، وقفلين الحتة دي وخلاص لا تملكوا الا ده، عملتوا كل اللي تقدروا عليه. لكن العجيب الثبات والقوة اللي نزلت في قلب المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قوة عجيبة. من الناحية التانية وصلت قريش بقى، انتم متخيلين يا جماعة ناس صرفت كل فلوسها وجايبة 10,000 واحد وجايين عشان يحاربوا بقى، يلا بقى داخلين المعركة. بصوا خندق، اولا انبهار على خضة على احباط، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم موقف حراسة 24 ساعة على الخندق عشان ما فيش أي حد يعدي. فالحراس بتوع الخندق متقسمين، فالنبي عامل دوريات، فعامل 3 درجات من المراقبة، كل 25 واحد عليهم واحد بيراقب، وبعدين اللي بيراقبوا دول عليهم مجموعة مراقبة، وبعدين النبي واقف على جبل سلع بيراقب. الجودة والإتقان سنة نبوية. قريش جت انتوا متخيلين يا جماعة هيتجننوا ازاي؟ انتوا متخيلين بذلوا مجهود قد ايه؟ مسافرين بقالهم قد ايه؟ دفعوا فلوس قد ايه؟ يلفوا حوالين الخندق؟ مفيش فايدة. يجي واحد يحاول يعدي بالفرس بتاعه، الفرس يحجم، والمسلمين ناحية تانية واقفين بالسهام. طب وبعدين؟ بقالهم اسبوع كده، لغاية ما جه واحد اسمه عمرو بن ود. عمرو بن ود ده من فرسان الكفار ومن فرسان العرب، عمره ما اتغلب في مبارزة، قوة خرافية، بس هو ما كانش حاضر لا بدر ولا أحد، كان مسافر. فقام جايب الفرس بتاعه ونازل بيه جوه الخندق، وقام رافع سيفه وقال من يبارز؟ فالمسلمين لسه هيضربوا بالسهام، فمن يبارز عند العرب ما ينفعش يضرب بالسهام، لازم ينزل له حد يبارزه. فالمسلمين كلهم ده عمرو بن ود، فكله سكت. فقال من يبارز؟ أجبنتم عن مبارزتي؟ أنتوا خايفين تبارزوني؟ فقال علي بن أبي طالب دعني له يا رسول الله. فقال اجلس يا علي. فطلع تاني عمرو بن ود من يبارز؟ ولا واحد بيقول أنا. فقام علي بن أبي طالب دعني له يا رسول الله. قال اجلس يا علي. فالتلت عمرو بن ود من يبارز؟ فقال يا رسول الله دعني له. قال اجلس يا علي فإنه عمرو بن ود. قال وإن كان عمرا هيعمل إيه يعني؟ دعني له يا رسول الله. فقال اذهب يا علي. فنزل سيدنا علي لي، أم النبي رفع إيديه للسماء وقال اللهم إنك أخذت أبو عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه في بدر، وأخذت حمزة في أحد، اللهم ابقي لي عليا. إيه ده، النبي مش عايزه يموت شهيد؟ النبي عايزه يعيش. إيه ده النبي بيتمنى له الحياة وبيقول خليهولي، ده عكس الفكر المتطرف، يلا نموت. ايه ده، ده المتطرفين ما سمعوش الكلام ده، ده لازم يسمعوه، يبقى حب الحياة سنة نبوية. فنزل علي بن أبي طالب، فقال عمرو بن ود له من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال أنت ابن أبو طالب؟ قال نعم. قال إن أبوك كان صديق لي، ارجع يا بني فإني لا أحب أن أقتلك. فقال علي ولكني أحب أن أقتلك. فغضب عمرو بن ود وقام ضارب بالسيف بتاعه رجل الفرس بتاعته، عقره يعني، معناها حموتك حموتك. فالفرس هاج، فطلع غبار رهيب ودخله ومحدش شايف حاجه، غبار غبار غبار، والنبي بيدعي بيدعي عليه يطلع سليم. واذا فجاه في وسط الغبار سمعوا كلمه الله اكبر، فكبر المسلمين، انتصر سيدنا علي بن ابي طالب. طب وبعدين الحصار طال يا جماعه، الحصار طال بقالنا 15 يوم، لا عارفين يعدوا ولا عارفين يلفوا حوالين الخندق ويلفوا حوالين المدينه، مفيش فايده. طب الحل ايه؟ قام طلع فكره عند حيي بن اخطب، فاكرينه اللي جمع الناس دي كلها. ايه الفكره؟ طب ما انا اروح لليهود اللي في الحصون ورا وهم يهود زي، قال لهم افتحوا لنا وندخل وكلنا نموت المسلمين مع بعض. فقام رايح خبط على راس قائد بني قريظة اللي هم عندهم الحصون، كعب بن أسد، وقال يا كعب جئتك بعز الظهر، جئتك لنقضي على محمد ونستأصله. فقام ردد عليه من جوه الحصن قال له والله إن محمد ما أكرهنا على ديننا، حتة شهادة، ما أكرهنا على ديننا ولا غصب لنا مالا ولا عاقبنا بغيرنا من اليهود. ده هو كده شهد بسنة من سنن النبي، احترام المواطنة، احترام المواطنين على اختلاف أديانهم، سنة نبوية. لكن فضل وراه 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 لغاية ما فتح له واتفقوا على الخيانة. الآية بتقول ايه؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. القلب من كتر ما بيرفرف وصل هنا خلاص هيدخلوا علينا. وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فعلا يا جماعه انتوا متخيلين لو كنتوا هناك سقطك تهز ولا ثابت؟ طب النبي هيتصرف ازاي؟ بدأ النبي يدور على حل، فجاب سادة الأنصار لأن الأرض أرضهم، يا سلام على الأدب النبوي، فجاب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقال إني أريد أن أعطي غطفان ثلث ثمار المدينة على أن يعودوا. فقال سعد بن معاذ، عظيم الرجل ده، يا رسول الله، أهو أمر تحب أن تفعله فنصنعه لك، أم أمر أمرك به الله فنسكت، أم شيء تصنعه لنا صعبنا عليك؟ قال بل شيء أصنعه لكم. أنا ما أحبش أعمل كده بس أنا خايف عليكم. قال لا والله يا رسول الله، لقد كنا وهؤلاء نعبد الأصنام ولا نعرف الله ولا نعبده، وما كانوا يطمعون الثمر من ثمار المدينة إلا بتمنها، أفيوم أن أحببنا الإسلام وصرنا مسلمين يأخذون ثلث الثمار بلا ثمن؟ لا والله لا حاجة لنا بذلك. يا سلام، أما حتة معنى رهيب، زيادة الإيمان خلاهم يحبوا الأرض ويحبوا وطنهم أكتر، يبقى حب الأرض وحب الوطن من الإيمان، لأنه قال له يا رسول الله إحنا لما إيماننا يزيد نتنازل عن أرضنا ووطننا؟ لا يا رسول الله ما نعملش كده. يبقى حب الوطن من الإيمان، يبقى حب الوطن سنة نبوية. طب وبعدين؟ طب ما هو هيدخلوا علينا خلاص. الحل عند الله. واحد يسلم في آخر دقيقة، واحد من مين؟ من قبيلة غطفان اللي كانوا عايزين يدوم تلت ثمار المدينة. بس الشخص ده قريش بتحبه وغطفان بتحبه واليهود يعرفوه ولهم تجارة معاه، ومحدش يعرف انه اسلم. اسلم امتى؟ النهاردة. ده بقى الله، ده المدبر، ده الذي بيده القلوب، ده اللي يخليك تعمل كل جهدك وبعدين تقول له خلاص هضيع استرني، يجيب لك الستر من حيث لا تدري ولا تحتسب. فإذا بنعيم بن مسعود يروح للنبي يقول أسلمت يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. حد يسلم في وقت زي ده؟ يا عم ده احنا هنموت. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، مرني يا رسول الله فإن لا أحد يعلم أني أسلمت. قال يا نعيم، أنت رجل واحد فينا، يعني زيادة إسلامك معانا مش هتفيدنا كتير، ولكن خذل عنا، لو عرفت تصرفهم عنا حتة رجل ذكي ذكاء. أم رايح لليهود بني قريظة اللي خانوا العهد، وقال لهم قريش تفكر أن تعود وتترك محمد ولا تدخل المدينة، إذا تركوكم محمد سيفعل بكم الأفعيل، ده انتوا خنتوا العهد. ثبتوا قريش لتحارب. قالوا كيف نثبتهم ليحاربوا؟ قال اطلبوا منهم 10 رهائن يكونوا عندكم، فإذا كانوا عندكم لن تنسحب قريش. ليه؟ لأن عندكم 10. فقالوا له أشرت بالرأي يا نعيم، شكرا يا نعيم. وأم رايح لقريش، قال بني قريظة اليهود يفكرون في إعادة الصلح مع محمد واتفقوا معه أن يأخذوا منكم 10 رهائن يسلموهم لمحمد، فإياكم أن تعطوهم الرهائن. قالوا يعني أنقصتنا يا نعيم، بكرة معاد الاقتحام، بكرة هيهاجموا المدينة، قامت قريش بعث لليهود سنهاجم غدا، قالوا أرسلوا لنا أولا 10 رهائن. فقالت قريش صدق نعيم، فقالوا والله لا نرسل لكم رهائن أبدا. فقالت اليهود صدق نعيم، باظت الخطة. وطب وبعدين؟ وفي ليلة شاتية شديدة البرد، فجأة نصر الله، برد وريح رهيبة لدرجة ان القدور اللي فيها اكلهم للمدة كلها انكفأت، واتطفت النار بتاعتهم، واتقطعت حبال الخيام، ووقعت الخيام، واتقطعت الاوتاد، وبقى الخصب يرميهم كأنهم بيترجموا. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. شفت جنود ربنا؟ مطر في بدر والنهاردة ريح، وبدأت قريش تلم عزلها ماشية. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المدينة مش عارفين في ايه بيحصل الناحية التانية، بس النبي شاكك ان الرياح دي هتخليهم يمشوا، فعايز يتأكد من الوضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب فيأتيني بخبر القوم. ولا حد بيتكلم، الدنيا برد وريح وخوف ورعب. فقال النبي من يذهب فيأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة، ولا واحد بيتكلم. فقال النبي من يذهب فيأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة وهو معي في الجنة. محدش بيتكلم، كله خايف. بشر، الصحابة مش كلام مثالي، بني أدمين زينا. فقال النبي قم يا حذيفة، خلاص بقى ملاش حل هيقوم. فقام سيدنا حذيفة بن اليمان يقوم، فقمت وأنا في شدة البرد سماء عبرت الخندق حتى كأني في حمام، كأني دخلت في تكييف سخن كده. فدخلت فوجدت أبو سفيان يقول يا معشر قريش سأقول لكم كلاما هاما، فلينظر كل منكم من الذي بجواره، أخشى أن يكون بيننا أحد من عند محمد. هو قاعد بص بقى سرعة البديهة، فأما على طول عمل إيه، فمسكت بيد الرجل اللي بجواري وقلت له من الرجل؟ فقال عمرو بن العاص. تمام. ثم نزلت من الرجل؟ قال عكرمة بن أبي. تمام. عادة لو أنت سألت اللي حواليك هم مش هيسألوك، فهو بسرعة بديهة هو اللي بدأ. فقال أبو جهل أرى أن نعود، لم يعد لنا مقام. يقول فبدأوا يأخذون أمتعتهم ويعودوا، فعدت إلى النبي، فما إن عدت إلى المسجد حتى عاد إلي البرد، فوجدت النبي يصلي في المسجد، فجلست بجواره وأنا أرتعد، ففتح عباءته وأخذني عنده في العباء وهو يصلي. يا على حنية النبي صلى الله عليه وسلم. خلصت الغزوة وانتصر المسلمين وكفاهم ربنا الأحزاب، سنن رائعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يا سنن كلها تبني إنسان، أعظم من بنى الإنسان هو رسول الله، والبرنامج ده هدفه بناء إنسان، وأنا رسالتي في الحياة المساهمة في بناء إنسان. أنا معاكم الليلة دي على صفحتي على الفيسبوك، ومعاكم على موقعي على عمرخالد.net، ومسابقة كبيرة بجوائز ضخمة لأحسن مشروع في خدمة رسول الله. أشوفكم بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.